فتح الحسين المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدي ولي نعمتي سيدي محمد المدهار رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأترضى عمن نحن في حضرته وفي حماه وفي أعتابه، سيدي وموئلي محمد النبهان، وعن عباد الله المحققين أجمعين. وبعد، كنا في حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه، ودع فيها الناس أمته، بقوله: ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وبقوله: خذوا عني، أو لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، أو بعد حجتي هذه. فما عرف الصحابة الكرام أن هذا وداع إلا بعد أن انتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكان معه في هذه الحجة على اختلاف في الروايات 90,000 من أهل المدينة وممن حولها ومن بقية المسلمين، ورواية تقول كان معه 120,000، ورواية تقول أكثر من ذلك. هذا غير من حج معه من أهل مكة نفسها. وتسمى هذه الحجة أيضا حجة الإسلام، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة 12، وهي السنة التي انتقل فيها صلى الله عليه وسلم، في السنة 10. أما في السنة 8 بعد فتح مكة فحج بالناس أمير مكة من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا عتاب بن أسيد. وفي السنة 9 حج بالناس بأمره صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وأردفه بعدئذ صلى الله عليه وسلم بسيدنا علي ليقرأ سورة براءة، سورة التوبة، ولينبذ إلى المشركين بعهدهم. وكانت عادة العرب أنه إذا أراد أمير أن ينبذ عهدا إلى قوم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأمور بالتدريج أخذ كان معه عهد عام لكل الناس يطوف المؤمن يحج المؤمن والمشرك، وعهد خاص إلى جماعات من المشركين، فأمره المولى أن ينبذ إلى كل بعهده. فأرسل سيدنا علي، وعادة العرب أن الأمير إذا أراد أن ينبذ عهدا مع قوم إليهم بعهدهم يبعث من أقربائه. فلذلك لما لحق سيدنا علي بأبي بكر رضي الله عنهما قال: أأمير أم مبلغ؟ قال: بل مبلغ، أنت الأمير. وكان سيدنا علي يصلي خلف أبي بكر في هذه الحجة، فبقي سيدنا أبو بكر على إمرته، وأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بسورة براءة لنبذ المشركين أو عهد المشركين إليهم بعهدهم، وأن لا يطوف بالبيت عريان، بعض العرب يطوفون بالبيت عراة في الليل، خصوصا إذا لم يكونوا من قريش. قريش كانوا يطوفون بثيابهم، أما من كان من غير قريش فيتحرج أن يطوف بثوبه، فيستعير أو يكتري ثوبا من الحمص، الحمص قريش، ويطوف به ويحج. وإذا طاف بثوبه هو ألقاه بعد الحج فلم يلبسه، كانت لهم عادات سيئة. فأرسله المصطفى صلى الله عليه وسلم ليؤذن، أي ليعلن أن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يطوف بالبيت مشرك بعد عامه هذا. فبلغ سيدنا علي، قرأ سورة براءة على الناس، سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر ما بقى في عهد، واعلموا أنكم غير معجز الله. فقرأها على الناس بتمامها في منى، هذا كان في السنة التاسعة، وكان أمير الحج سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ثم في السنة العاشرة كانت حجة الوجود المشهودة، حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي ما شهد الوجود بأسره قبلها ولا بعدها أعمر وأعظم من تلك الحجة في مظاهرها وفي مخابرها. فكانت حجة فيها بيانات، وبيانات على مستوى الصحابة الكرام بس، ولا بيانات على مستوى الأمة الإسلامية، بيانات، ولا حتى على مستوى الأمة المحمدية بس، بيانات على مستوى الوجود بأجمعه. وإلا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض؟ يعني في هذه اللحظة التي يتكلم فيها عليه الصلاة والسلام رجعت دورة الزمان، كأنه الآن بداية الوجود، بداية الزمان المحقق. الأمم من لدن سيدنا آدم إلى عهده صلى الله عليه وسلم كانت في مرحلة تصاعد درجة فدرجة حتى بلغت الذروة والكمال معه صلى الله عليه وسلم. وأنزل المولى في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. سيقال عنها أيضا حجة الكمال، ويقال عنها أيضا حجة التمام: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وحجة الرضا: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الحجة العظيمة رأينا فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي كيف أنه تطيب لإحرامه من ذي الحليفة. المصطفى صلى الله عليه وسلم حدد لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد قر ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم لهم ولمن جاء على طريقه. فأحرم المصطفى عليه الصلاة والسلام من قلنا ذي الحليفة والتي تسمى الآن بديار علي، منها أحرم وهي أبعد ميقات، وتابع مسيرة وساق معه الهدي حتى وصل ولبى صلى الله عليه وسلم. رأينا تلبيته: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لازمها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازمها معه من أصحابه من لازمها، وكان بعض أصحابه يطيب له أن يلبي بتلبيات: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك 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 وسعديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. فالمصطفى السلام لزم تلبيته ولم يعارض أحدا في تلبيته الخاصة، لكن التلبية أي عهد مع المولى: لبيك أجيب، أجيب إجابة عبد ناصيته بيده ماض فيه حكمه عبد فيه قضاء. فالتلبية مظهرها فخم ضخم ومقبرها أفخم وأضخم، العهد بينك وبين الله جل جلاله. العهد هذا الوفاء، الوفاء به، الوفاء به كبير، والإثابة على الوفاء به أكبر من الله سبحانه وتعالى. إيش في أعظم أنه بين عبد وبين رب؟ هذا تكريم للعبد، رفع منزله، رفع مستوى هذا العبد المتحقق بعبوديته وعبديته بخشوعه وخشيته بين يديه جل جلاله. ثم المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته القصواء، النياق الجمال، أنا بشوف مظهر من مظاهر الخلق الإلهي الجلالي، الحجم هذا العنق الوضعية وطينة الصحراء الله سبحانه وتعالى أعطاها الخف ليناسب الرمال يسير عليها، أعطاه شق الشفة العليا ليه؟ الصحراء فيها هبوب ورمال سافية، فالله سبحانه وتعالى أعطاه شق الشفة حتى يزمها لئلا تدخل الرمال في فمه. هذه الجمال في مسيرها في الصحراء تعطيك مظهر من مظاهر الخلق الجلالي، تحملها العطش، تحملها الجوع، ولديها إرهاق حسي كبير في سماع الأنغام. الجمل هذا اللي تشوفه الضخامة والفخامة هاي والعظمة أدنى نغم يطربه. يحكى أنه أحد العرب كان ضيف عند أمير من أمراء العرب، رأى في جانب الخباء عبد مكتب، طبعا صاحب البيت راح يجيب قرى ضيافة لضيفه، رأى العبد مكتوف، قال ما شأنك؟ قال إن استطعت أن تشفع لي عند سيدي فقط. قال إن شاء الله. ما ذنبك؟ قال له أنت شفعني وبعد بخبرك أو هو بخبرك. أجى سيده قال له العبد ما بتناول طعامك إلا شفعني، قال له أنت بتعرف ذنبه حتى شفعني. قال له إيش مكانك؟ قل لي إيش ذنبه وشفعني فيه. قال له هذا أنا عندي 100 جمل 100 ناقة أو 100 جمل 100 بدنة بحمل عليهم أحمال، بستفيد من ألبانهم، بستفيد من فصائلهم، أرسلت بالجمال من مكان إلى مكان، وكان صوته جميلا رخيما، فكان يحدو بالجمال، فكان انقطعت مسافة 10 أيام في يوم واحد ثم وقعت هذا الجمل. قال له موت 100 جمل بهذا العمل الذي عمله. فلذلك انا كتبته مع ذلك اشفعك فيه، معروف عن الجمال في هذه الحالة. قلنا الناقة القصواء والأصحاب يحيطون به صلى الله عليه وسلم وهو يلبي على كل شرف وفي كل وفدة، لبيك اللهم لبيك، وتجيبه الأرجاء تجاوبه، وتتجاوب معه الأصداء حتى يصل فيطوف الطواف وهو طواف القدوم، طواف التحية، تحية البيت الطواف، 7 أشواط السماوات 7 الأراضون 7 أطواف الطواف أشواط 7 الفاتحة ولقد أتيناك 7 من المثاني 7 رمي جمرة كل جمرة حصيات 7 7 هي كل تحت أسرار إلهية يفهمها كل من فتح الله عليه في أبوابها. فمن العارفين من يفهمها أنها إشارة إلى صفات الذات الإلهية، 7 صفات القدرة الإلهية، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الحياة الكلام، كل صفات المولى سبحانه وتعالى، فهو تعالى حي قادر مريد سميع بصير عالم متكلم جل جلاله. يقول سيدنا الجيري رضي الله عنه في عينيته: ومذ علمت نفسي صفاتك سبعة فأعداد خوفي في حماك توابع. سبعة أشواط، الطواف بينقسم لقسمين، ثلاث أشواط أولى وأربعة أشواط بعدها. الأشواط الأولى الثلاثة قلنا برمل فيها، رمل، إسراع، تقارب الخطى، هز الأكتاف بغير قصد. لو ليه؟ لأنه المشركون عندما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قالوا: هؤلاء نهكتهم حمى يثرب، يعني مال نجع يتحركوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا لإظهار القوة. طلعوا الكفار قالوا: هذول اللي نهكتهم أو أهلكتهم أو أهزلتهم حمى يثرب، هذول أقوى منا نحن. فالرمل قلنا بثلاث أشواط أولى، أما الأربعة الأخيرة فلا رمل فيها. ثم في الطواف هناك الطباع. الطباع ما هو؟ يجعل وسط ثوبه، من شفته حط الوسط هون وطرف برجه لهون من قدام وطرف برجه على الكتف الأيسر من الخلف، وبترك الكتف الأيمن مكشوف. هذا يسمى الطباع. هذا في الطواف الذي يعقبه سعي، الرمل والطواف والاطباع في كل طواف يعقبه سعي. أما الطواف الذي لا يعقبه سعي مثل طواف الوداع ما بده رمل ولا بده اطباع. فأنت خلاص طواف نزل مجهد. بعض الحجاج العلم عالم واحد أشد على الشيطان من 70 عالم. ليش العلم وارد؟ تلاقي بعض الحجاج من وقت ما بحرم بكشف كتفه الأيمن، لوقت ما بنتهي تحلل لحتى يستر. ما هو الله كله بس وقت الطواف، وممكن الطواف الذي يعقبه سعي بس، طواف قدوم أو طواف إفاضة. في عندك الطباع، قلنا بتحط المنشفة وسط ونصف هون تحت الكتف الأيمن، وبتسلك على الكتف الأيسر من هالطرف ومن الخلف، وتخلي الكتف الأيمن مكشوف. ثم خلص طواف رجعها طبيعية. وبعض الناس بينشوى كتفه اليمين من جهله، طول هالفترة كيف كتفه اليمين بيعرف انه هيك لازم وحرام. مو هيك بس، في بعض الحجاج تجد لك فهمه عيني روحي هيك السنة. هذا الاطباع اللي عم تسويه انت بس بالطواف ما هو بكل الحاج؟ قال لك لا، انا بعرف، حاولت مرة مع بعضهم بس افهمه بالحسنة اصر لخلص. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انا علي انصح، ما قبلت نصيحة ما في داعي للجدال. الله سبحانه وتعالى نهى عن الجدال، لكن انت ما تقبل نصيحة انت خالفت السنة واذيت نفسك. العلم مطلوب، واجب، طلب العلم فريضة، العلم اللازم. اما ما وراءه يبقى نفل. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام رأينا كيف انه خاف بالبيت وهلل وكبر عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى المسعى فسعى من الصفا إلى المروة، شوف، من المروة إلى الصفا شوف تالي، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ويرمل بين الميلين الأخبرين، ويدعو عليه الصلاة والسلام والأصحاب معه، وهو القائل خذوا عني مناسككم، فهم يأخذون عنه وهم بلغوا الدنيا بعده طريقة الحج المثلى. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يعطي كل موقف حقه من مواقف الكمال المحمدي والجمال والجلال. فنحن الآن عم نشوف بتصوراتنا كيفية طواف وحج المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال وصف الأصحاب الكرام، ولا يمنع نحن الله سبحانه وتعالى ما كتبنا الحج بالأشباع، ما يمنعنا أن نحج بالأرواح. من أكبر نعم الله علينا الأرواح، لا عندها حدود ولا بدها جوازات ولا بدها شغلات ولا عملات. انت بيرك فالك شوي، ذكر جعل نفسك، صور حالك في حالة الطواف، في حالة السعي، في حالة عرفات، في حالة المشعر الحرام، في منى، فيها نيل المنى. أكبر نعم الله علينا أن الأرواح لا في عليها كلف ولا عندها حدود ولا بدها جوازات ولا بدها تأشيرات ولا عندها زمان ولا عندها مكان. لكن أين أرواح المتلطفة؟ للأرواح المكثفة. فعم نصور نحن نقطة نقطة معه صلى الله عليه وسلم في هذا الذي فعل في حجته. نعم، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وسعى لم يتحلل، أمر قال من معه هدي يبقى محرم، أما من لم يكن معه هدي فليحل. فأحل من لم يكن معه هدي وبقي محرما من كان معه هدي، إما بدنة أو بقرة أو غنم واحدة أو أكثر. بقي عليه الصلاة والسلام محرما، وأحل من الأصحاب الكرام معه من لم يكن معه هدي، أما من كان معه هدي فبقي محرما معه صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان اليوم الثامن، اليوم هذا اليوم من الحج، اليوم الثامن قلنا يسمى يوم التروية، يقال اليوم الثامن من ذي الحجة اسمه يوم التروية. لماذا؟ قال لأن أهل مكة، عرفات ما كان فيها مي هذا اليوم، قولوا أول من أتى بالماء والله أعلم في زمن هارون الرشيد، زبيدة زوجته أتت بالماء من بلاد العراق، جرت فيها قناة عبر الصحراء حتى وصلتها في عرفة، من دجل العرفة. قولوا هاي حسابات دقيقة ومنسوبات هندسية في تسليط المياه، ما كان في آلات ضخ، حتى وصلت إلى عرفة في طريق الحجيج. فكان أهل مكة يملؤون أسقيتهم ليشربوا في عرفات من الحجاج، ويروون الإبل، شربوها وشبعوها ماء لكي تخرج معهم في مناسك الحج وترجع بهم وهي ريانة وليست بظمأة. لذلك سمي يوم التروية، هذا اليوم يوم ثامن. أهل المصطفى صلى الله عليه وسلم لبى بالحج، الكرام أيضا لبى بالحج وسجت أنحاء مكة كلها تلبية، تلبية صادرة عن القلوب الصادقة منهم رضي الله عنهم، وصلى على سيدهم صلى الله عليه وسلم لبوا تلبية واحدة وكبروا تكبيرة واحدة وانطلقوا حتى وصلوا منى. منى اليوم الثامن وصلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم الثامن لصباح غدا، قلنا في منى المكان الآن مسجد الخيف عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض المطوفين بده يقتصد طريق من اليوم الثامن بتحف الناس على عرفات سوري والحجاج فكروا حال بكر، هذا غلط. اليوم الثامن من السنة أن تذهب إلى منى، وضربت لكم أو شبهت لكم مثل مكة هون منى في هذاك الاتجاه، وراء منى تجي مزدلفة، وراء مزدلفة عرفة. المصطفى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منى. أول كان أهل مكة إذا بيروحوا لمنى يروحوا للشمال لكداء لفوا على عزيزية ثم على منى هيك، لكن الله سبحانه وتعالى في العصر الحاضر يسر أنه فتحوا نفق خصوصي ضمن الجبل يوصل مكة منى طورا. الإنسان إذا بده المنسك الصحيح يوم الثامن ببات في منى كما فعل صلى الله عليه وسلم، ينال المنى قبل وبعد من الله سبحانه وتعالى. ويقول سيدي الجيلي في عينية: وكم من منى في منى حضرات إلا إلى معاني منى ينال المنى مزدلفة، قالوا من الازدلاف وهو القرب، والأعظم من قرب العبد من مولاه سبحانه وتعالى. وأيضا مزدلفة فيها المشعر الحرام وهو جبل خزع، وتسمى أيضا جمعاء. شف وصل الحجاج إلى جمع يعني مزدلفة، قال لأن الناس يجتمعون فيها هذا الأهل الظاهر، أما عند أهل القلوب سميت جمعا جمع القلوب على الله سبحانه وعدم رؤية سواه. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام عند الفجر صلى الفجر وتوجه عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس وبعد الفجر طورا، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، نمرة بجانب عرفات، لكن ما من عرفات. في بعض الناس يونيك مسجد بنزلوا فيه فكروا حالهم ضمن عرفات، إذا ما هو ضمن العلامات ما بصير، لا يصح وقوفهم ضمن عرفات، نمرة ما من عرفات. فأمر صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار من منى وجه إلى عرفات. قريش ظنت بوقت مزدلفة، قريش كان يقول نحن أهل الحرم ما نطلع من الحرم، عرفاتنا هي في مزدلفة هيك يعني، وبقية العرب يروحوا لعرفات ياخذون من ناحية نحن غير الناس. ما
بعد نحن اهل الحرم ما نطلع من الحرم، مزدلفة من الحرم، عرفات برات حرم، عرفات براته، مزدلفة جواته. فقريش ظنت ان المصطفى صلى الله عليه وسلم بدي وقعت المزدلفة ما بيروح لعرفات، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم خالف عادته وكسرها واستمر الى عرفات. قال كانت قريش تصنع في الجاهلية تقف في مزدلفة، فأجاز صلى الله عليه وسلم جاوز المزدلفة حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها عليه الصلاة والسلام، حتى إذا زاغت الشمس يعني الظهر بكرة، قلنا مع طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام تابع مسيره على ناقته، وصل لمزدلفة ما وقف، تابع حتى وصل إلى عرفات وإلى القبة التي ضربت له بنمرة جانب عرفات فدخل فيها ومكث حتى زاغت الشمس أي حتى الظهر عليه الصلاة والسلام. أمر بالقصواء فرحل، وضع عليها الرحل، فأتى بطن الوادي، وادي عرنة كمان جانب عرفات، مو من عرفات بالذات، قلنا نمرة ما من عرفات، عرنة ما من عرفات، طبيعي هناك جبل رحل وما حوله إلى حدود معينة معروفة. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام تلك الخطبة التي قلنا وضع فيها قواعد الوجود السليم الكامل المهدي الهادي اللي عرفت حقوق الإنسان الاجتماعية الاقتصادية العلاقات العامة بين الإنسان والإنسان، بين المؤمن والمؤمن، بين المسلم والمسلم، تطبيقات من خطبة حجة الوداع رأي بيان دستور، مو دستور بس، دستور للوجود كله، عرف حقوق الإنسان من ذو إذن. تطبيقات الماضي قبل ما تجي الثورة الفرنسية هي اللي بيعتبروها انه هي ام حقوق الانسان في العصر الحاضر، اجت بجزء من حقوق الانسان اللي هن نفسهم ما عرفوا يطبقوها ولا عرفوا يراعوها، واشتغلت المقصرة بقطع الرقاب، يكونوا ناس عم بيقطعوا رقاب قبلهم يجي ناس بعدهم يقطعوا رقابا وهكذا المقصرة، حتى قالوا الثورة كالقطة تأكل أولادها. أين هذا؟ من قواعد متشابهة ولا في مثال، لكن اضطرنا لها الشيء الناس الدعايات مغسولة الأدمغة. صلى الله عليه وسلم قرر قواعد حقوق الإنسان السليمة المتطورة المتحضرة اللي للآن الحضارات تأخذ عنها ومنها ومقتطفات منها. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، لكن المال تأخذ إلا بحقه إلا عن تراض، ولا في دم قطر الدم تسال إلا بحق. أما أن يتعدى إنسان على إنسان بقطرة دم أو بقليل من المال فهو حرام، فكيف بالكثير الكثير؟ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. السلام تكلم كلامه أساس للآن تراه حي وكأنه الآن عليه الصلاة والسلام يقول. لكن في مضى عليه الصلاة ثابت، وكل من يريد الطريق السليم للبشرية جمعاء كلها من أولها إلى آخرها، إذا أراد أن يسير على الطريق السوي في هذه الحياة، هذا هو الطريق. وما ضلت البشرية إلا لما خرجت عن هذا الطريق. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي عليه الصلاة والسلام، موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، اسمه إياس، ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، الحارث أحد أعمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ربيعة ابن عم النبي عليه السلام ربيعة، ابنه اسمه إياس، كان مستنبعا في بني سعد، كان طفل يحبو بين الأهبية، وبنو سعد عنده مثل خيل عبرو بينه وبين هذيل، فأصابه حجر فقضى عليه، هو من قريش، مستنبع في بني سعد، قتلته هذيل أبو طالب دمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دماء الجاهلية كل حدث مضى في الأول، الأول الجديد، أما الماضي كبناء، وإن أول دم أضع دم إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، إيش في أنصف من هيك عليه الصلاة والسلام؟ هيك بدي أعلم، أعلم لك تبدأ نفسك، يعطينا نماذج عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام أبو النماذج الصحيحة المربية الفاضلة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مستضعا في بني سعد فقتلته إليه. وربا الجاهلية من ناحية الاقتصادية جشع المرابين، فبعد السلام قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا، وربا عمي العباس، سيدنا العباس في الجاهلية طبعا كان دايم بالربا، كما في تحريم أنا إذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قال: أول ربا أضع ربا عمي، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يكفي الإسلام عظمة، يكفي الإسلام فقط كونوا حارب الربا، حارب جشع الجشعين وربا المرابين واستغلال الإنسان للإنسان. أحد العلماء وفضل ما شاهدت به الأعداء الاقتصاد الإنجليزي المؤسسين يقول: النقد لا يلد النقد، النقد لا يلد النقد، مش تعطيني 100 بتاخذ 110، تعطلت المعاملات التجارية شليت الحركة الاقتصادية، الناس ما بقى تشتغل، النقد لا يلد النقد، والنقد لا يكون آلة، لا يصلح أن يكون النقد بالنقاط بالنقد تجارة. فكأشوا قال: ولكنه الزيت الذي يزيت دولابها، مصرات ما تكون مصرات مصرات نقد، فكأشوا قال: يكون كالزيت الذي يزيت به دولاب الإنسان سيارته أو آليته، كذلك النقد يكون بهذه المثابة، بمثابة الزيت لدولاب السيارة. قال: النقد لا يلد النقد، النقد لا يكون لا يصلح أن يكون تجارة، ولكن يصلح أن يكون زيتا لدولابها. هذا عليه الصلاة والسلام يمحق الله الربا، نزل عليه يمحق الله الربا ويبغي الصدقات. وأول ربا أضع ربانا، ربا من؟ قال ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في الناس، فإنكم فاتقوا الله مو في الناس، فاتقوا الله في النساء. هذا بند آخر، الانتماء والأموال حرمها عليه الصلاة والسلام إلا بالحق. فقلنا وضع دماء الجاهلية، وضع ربا الجاهلية. صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الوصية بالنساء، حقوق النساء، كرامة النساء. ما أحد كرم النساء كالمصطفى عليه الصلاة والسلام، جعل كائن حي، جعل نصف المجتمع، جعل إله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. يقول أن الله سبحانه وتعالى حل النكاح، ما حل النكاح، فأخذتموهن بتحليل الله لكم. يحضر فيه ولي، يحضر فيه شاهدان، يحضر فيه من يحضر يشهد عقد الصلح، بقاء النسل، الإحفاف. إن بأمان الله كما يبص المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه. المرأة لا يجوز أمينة في بيت زوجها أن تدخل، إذا الزوج ما بريد أخوة يدخل عليها مسجد، مسجد الزوج، الزوج لا يأذن ولا يسمح لزوجته أن تأذن، لا يجوز. زوج لا يسمح لزوجته أن تدخل أبيها مسجد، تدخل عليه زوجها. شرع هذا بيت إله، له موقفه، لكن عليه يكون حكيم. ما نقول الزوج تعسف في استعمال الحق كمان، الزوج المفروض يكون بفهم، تطعم، يعرف كيف الكرامة والإكرام. في داعي نعم، مع ذلك يبقى باله مفتاح. لكم عليهم أن لا يوطئن في فروشكم أحدا تكرهونه. كان من الأقارب، زوج ما بريد زوجته أو عمته تجي لعنده، ما نتحسس ولا نحكي عليه ولا نعرف. كيف الإنسان بده على راحته؟ كثير ناس يقول لك شيخي زوجتي تكون معي، ماشي الحال، تجي أمة لعندها هي تروح أمة على النشاط اللي ناس، فأنا ما أريد تجي. تجي عمتها لعندها بتشغل فلا شلون سكتة، ما عندك كذا، ما عندك كذا، ناس صار عندهم برادي، ناس صار عندهم مد، ناس بدلوا، ناس قاموا، ناس حطوا شغل زوجته عليك، ما بدي تجي. كل حق معه. نعم، بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. زوجتك قال فتن، تنصحك، توعظ، الحسنى تهجره، تجارب تجارب، ما استجارب تضربها ضربا غير مبرح، تجتنب أماكن إزاي وجه غيره، ضرب مؤدب لا مبرح لا مؤذي. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النفقة والكسوة حق للزوجة على الزوج. وقد تركت فيكم عليه الصلاة والسلام ما لم تضلوا فيه ما استمسكتم به ألا وهو كتاب الله عليه الصلاة والسلام. إن استعتصمتم به قال كتاب الله وأنتم تسألون عني هم بيت الأصيل فما أنتم مجيبون ما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة. فالمصطفى عليه السلام قال اللهم رفع سبابته إلى السماء ونكبها إليهم اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. الله سبحانه وتعالى يسأل النبيين الموقف مو سهل. هذه كانت حجة الوداع لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم شهد أمته على أنه بلغ الأمانة ونحن الآن نشهد عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا وعن المسلمين أجمع خير ما جزى نبيا عن أمته والحمد لله رب العالمين.